بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول السائل هنا: حديث أفلح وأبيه إن صدق وغيره، يعني وغيره في الأمثلة في هذا الباب، كيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ طيب، حديث أفلح وأبيه، يعني ذكر العلماء عدة أجوبة على هذه الزيادة وأبيه. من جملة الأجوبة أنها ضعيفة، وأن هذا اللفظ شاذ، ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. ومن جملة الأجوبة أفلح وأبيه أنها كلمة تجري على اللسان لا يريدون معناها، وإنما كان الناس إذا أرادوا أن يعظموا الأمر قالوا هذا الشيء، ولا يريدون القسم بغير الله عز وجل، تجري على ألسنتهم كقولهم: ثكلتك أمك، لا يريدون الدعاء. طيب، وقوله: ما له قاتله الله، لا يريدون الدعاء. فهذه كلمة كانت يعني كلمات تجري على ألسنة العرب ولا يريدون معانيها وما تدل عليها. وهناك تقريبا 5 أو 6 أجوبة ذكروها، ذكرها النووي وغيره، ترجع إليها. فبهذا يكون على الأول خلاص ضعيف، وعلى الثاني أنهم لا يريدون القسم، لا يريدون القسم، فما عندنا خلاف. عرفت؟ بارك الله فيك. مثل هذا ما يريدون الدعاء. ها؟ لا أشبع الله بطنك، ما أشبع، بعد ساري أكل كثير، هذا الدعاء. جزاك الله خيرا. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الباحث الحثيث إلى علوم الحديث: النوع ايش اليوم؟ النوع التاسع: المرسل، يعني هو في اللغة له أكثر من تعريف أو تعبير عبر به العلماء، لكن يجمع والله أعلم بمعنى المطلق، أي الإطلاق. مرسل يعني أطلقه، أرسله يعني أطلقه. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها، وأتى بالصورة. ولكن التعريف، ما هو التعريف على ما مر معنا؟ من يذكر؟ هو مرفوع التابعي، هو أن يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب، قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها، يعني أنه يسمى مرسل. الصورة التي عند جميع العلماء أنها إيش؟ من المرسل. حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيده بالصحابي الكبير في الصورة التي لا خلاف فيها، يعني أن التابعي الصغير فيها خلاف في إطلاق، يعني ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من المراسيل. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. التابعين طبقات، فمنهم من أدرك كثيرا من الصحابة فهذا من كبار التابعين، ومنهم المخضرمون الذين عاشوا في زمن الجاهلية وأدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، ها، فعاشوا مع الصحابة وسنهم كبير كأسنان الصحابة، لكن ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعدون من إيش؟ من التابعين. طيب، هؤلاء إذا قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم، عند يعني في الصورة التي لا خلاف فيها، هذا مرسل، يسمى مرسل. والراجح أن كما قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، هذا هو الذي عليه أكثر أهل الحديث واستقر عليه كلامهم، أن التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا كل ذلك إذا نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يخص المرسل بالتابعين. نعم هو خاص بالتابعين المرسل، إذا قالوا مرسل عند الإصطلاح فهو من، إذا قال التابعي إيش مرفوع، إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، تابع التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ندخل في نوع آخر يقال له إيش المعضل. معضل إذا سقط اثنان على التوالي أو أكثر على التوالي من الإسناد دخلنا في نوع آخر. فإذا كلام الحاكم هو الأقرب وهو الأرجح، فيقول قلت كما قال أبو عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. طيب كلام الحافظ هنا ابن كثير لما نقل عن أبي عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي يدخل فيه التابعي وتابع التابعي وغيرهم، لكن كما سمعتم قول الحاكم أقرب، وهذا يعني تصرف المحدثين على هذا، تصرف المحدثين وأصحاب العلل يذكرون هذا أنه يقولون مرسل، صحيح يطلقون المرسل على شيء أعم من ذلك، يطلقون المرسل أيضا على إيش المنقطع بالمعنى اللغوي لأنه أطلقه، عرفت؟ فيقولون على المنقطع المعروف لديكم في المصطلح أنه إيش السقط في أثناء السند، السقط في أثناء السند، يقولون هذا مرسل، فلان لم يسمع من فلان، عرفتم الآن؟ مرسل لماذا؟ عندنا في الإصطلاح أن المرسل إيش على ما عرفناه الآن هو مرفوع التابعي. طيب لماذا فلان هذا الذي في الإسناد ما سمع من فلان؟ يقولون فلان هذا الراوي ما سمع من شيخه فلان، ويقولون هذا مرسل، أطلقوا هذا إطلاق عام ما هو في الإطلاق الخاص عند في الإصطلاح، لأن المرسل أصله إيش يا أخوان؟ لما أطلق الشيء معناته أن في الإسناد إيش سقط، في الإسناد سقط، عرفتم؟ فالمرسل في الإصطلاح هو ما كان من جهة الصحابي، من جهة الصحابي، والمعلق من جهة المصنف، والمنقطع في أثناء الإسناد وسط الإسناد، والمعضل كذلك لكن على جهة التوالي، السقط يكون متعد يعني أثنان فأكثر في موضع واحد، المنقطع قد يكون في أكثر من موضع لكن ليس على جهة التوالي، عرفتم؟ فهنا يقول قلت طب هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة أنا سندخل في مسألة أخرى، وهل يحتج بالمرسل؟ خلاص عرفنا صورة المرسل، عرفنا صورة المرسل وهو مرفوع التابعين، فهل يحتج به ولا ما يحتج به؟ قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم مقدمة هذا ما يدري عنه، قال لا نعلم عنه سوى اسمه، سوى اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أدري أنا عنه. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، عرفتم الآن؟ الإمام مسلم من علماء الفقه والأصول ولا من علماء الحديث؟ من علماء الحديث، صح؟ إذن ينقل عن علماء الحديث، يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ما يحتج به، إذن هو من قسم الضعيف. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، وهكذا ابن أبي حاتم وأبو زرعة كما في المراسيل يقولون ليس بحجة، ليس بصحيح، المراسيل ليست بصحيح حتى تأتي موصولة. إذا المرسل ما هو صحيح عند أهل الحديث، ضعيف. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. لذلك لما تذهب إلى كتب العلل ويأتي الحديث مسندا ومرسلا يقولون لا، والصحيح فيه الإرسال، إيش يريدون؟ التعليل، يعللونه بهذا، عرفتم؟ فيضعفون الحديث بالإرسال، يقول هو مرسل صواب فيه الإرسال وهو ليس بحجة كما سمعتم عند أهل الحديث. وجد خلاف في بعض المراسيل، وجد خلاف في بعض المراسيل على ما سيأتي. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، يعني نقلوا حتى عن الإمام أحمد وعن الشافعي أنهم يحتجون بالمرسل، لكن يحتجون بالمرسل الذي ما الذي جاء بدون عاضد، هنا الكلام، يحتجون بالمرسل إذا لم يعضده شيء، هنا الكلام، وإلا لكان خلاف بين النقل الأول والثاني. الإمام مالك من أهل الحديث، أبو حنيفة صاحب ليس يعني ضعيف في الحديث وهو ما مشتهر بالفقه، يعني طيب الإمام الشافعي نقل عنه الاحتجاج بالمرسل، الكلام في المرسل واسع وكبير، وهل الإمام الشافعي احتج به أو لم يحتج به؟ يعني الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي نقل الخلاف في هذا، وأن الإمام الشافعي رحمه الله يحتج بالمرسل، يحتج بالمرسل، ونقل عن جماعة نقلوا ذلك عنه. وهنا نقل شيئا يسيرا سنقرأه: قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. شيخنا ربيع حفظه الله يقول: وهؤلاء حتى الذين نقل عنهم عدم الاحتجاج لا يريدون عدم الاحتجاج به مطلقا، لا يريدون عدم الاحتجاج به مطلقا، عرفتم؟ المرسل يحتج به متى؟ إذا جاء ما يشهد له ويعضده، إذا جاء ما يشهد له ويعضده. وهنا يأتي كلام الإمام الشافعي، فيكون في الحقيقة المرسل إذا لم يأتي ما يعضده ويقويه هو الذي إيش؟ لا يحتج به. أما ما جاء إذا جاء له عاضد، وسيأتي ذكر بعضها، فهنا عند العلماء هؤلاء حتى عند طائفة كبيرة من أهل الحديث أنهم يحتجون به. قلت ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المرسل إذا تعدلت طرقها وتباينت مخارجها فهو حجة بالإجماع، حجة بالإجماع، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، تتبعها، وهذا دليل على أنه في الأصل ما احتج به إلا بعد تتبع ووجدها أنها موصولة ومسندة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، عرفتم الآن؟ إذن بعاضد من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتقدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. هذه كلها إيش؟ عواضد. فيعني المرسل في حد ذاته في حد ذاته ليس صحيحا كقول أهل الحديث، لكن إذا جاء ما يشهد له ويعضده ويقويه فهو يحتج به. وهذا ما نقل عليه شيخ الإسلام الإجماع. قال فحينئذ يكون مرسله نعم إذا سمى لا يسمي إلا إذا سمى إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني حجة ولكن دون الصحيح المتصل. لذلك قال هناك حسان. قال الشافعي أما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذا تمام كلامه في الرسالة. ايش العلة في تضعيف المرسل؟ جهالة الساقط، مش الساقط، جهالة الساقط. لأننا لو قلنا كما قال من البيقوني تبع لابن دقيق العيد وإلى ذلك مال الذهبي أن الساقط هو الصحابي لقلنا المراسيل صحيحة، لكن جهالة الساقط ما ندري أهو صحابي أو تابعي، وعلى أنه تابعي ما ندري أهو ثقة أو مجروح ما هو ثقة أو مجهول ما ندري ما حاله. وعلى هذا ضعف المرسل، لأننا أخذنا في تعريف الحديث الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون متصلا، والمرسل ما هو متصل. طيب قال الشافعي. طيب قبل ما ننتقل إلى المرسل التي بعدها، من حجة من قال بحجية المرسل وإن لم يأتي بعاضد، قالوا المرسل إن كان ثقة وأرسل فهذا أثبت من المسند. كيف؟ من أي وجه؟ جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ فلو كان ما أسقطه هذا المرسل ممن لا يجوز الاحتجاج به ما جزم بنسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الذي أسقطه هذا المرسل إيش حجة عنده جزم بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجة قوية هكذا. طيب لكن قد يكون حجة عنده ضعيف عند غيره، فلا بد من إبراز الرواة. لذلك ولو أبهمه على يعني في المبهم، الراجح أن المبهم بلفظ التعديل أنه حدثني الثقة، مبهم بلفظ التعديل يقول الإمام كالشافعي يقول حدثني الثقة، الثقة هو عنده ثقة لكن عند غيره كذاب كإبراهيم بن أبي يحيى، فعارف كيف؟ هذا الشافعي رحمه الله وغيره. فلذلك وإن كان هذا الكلام قد يكون له حظ من النظر إلا أن الكلام الأول أقوى وأثبت وأسلم. بارك الله فيكم. فنخلص من هذا أن المراسيل عند أهل الحديث خلاصة ضعيفة لا يحتج بها إلا إذا تعددت طرقها وجاء ما يعضدها، فهنا يحتج بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء مرسل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المرسل هذا الذي جاء مرفوع جاءت فتاوى صحابة تعضده، لأنه الشافعي قال مما يعني جاء ما يعضده من قول صاحب، عمل الصحابة عملوا به، لكن ما عندنا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعمل الصحابة، إيش نقول؟ نقول هذا يقوي المرسل، فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بعمل إيش؟ يحتج بعمل الصحابة، عرفتم؟ عمل به أهل العلم جرى عليه العمل، نقول ما جرى عليه العمل وإن لم يصلنا بإسناد موصول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن العمل جرى عليه، فهذا عاضد قوي يدل على أن هذا الحديث يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لغير، نعم مرسل أصله ضعيف لكن يحتج به لأنه جاء من ما يعضده وما يقويه. هناك بعض المراسيل قيل فيها أضعف المراسيل كمراسيل الزهري وكمراسيل الحسن البصري وكمراسيل عطاء بن أبي رباح، فهذه بعض العلماء قال ما كشيخنا مقبل رحمه الله يقول التي قيل فيها إنها أضعف المراسيل لا يستشهد بها، لا يستشهد بها، عرفتم؟ لكن عرفت هذا الكلام على شيخنا مقبل ربيع حفظه الله، قال لا ما وافقه، قال هو كغيرها من المراسيل، كغيرها من المراسيل، عرفتم؟ والأقرب والله أعلم أن ينظر، ينظر في كل مرسل على حدة حتى في من قيل فيه أنه شر المراسيل أي شبه ريح حق الحسن، فينظر لكل مرسل على حدة والله أعلم. أما مطلقا هكذا نعطي حكما كليا لا، لماذا؟ لأننا ما نجهل هذا الساقط، نجهل هذا الساقط ما ندري، وإن كان يأخذ ممن هب ودب وممن يحدث لا يميز، فما ندري هذا أخذه من كذاب مثلا ولا من ضعيف، فلذلك ما يعطى حكم كلي، فهذا حكمك حكم سائر المراسيل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، عرفتم؟ لا سيما وأن مراسيل عسى البصر اختلف فيها أصلا، منهم من يجعلها صحاح من أهل الحديث من يصححها، فمثل هذا نعطي حكما كليا في هذا النظر والله أعلم. قال ابن الصلاح أما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففيه حكم الموصول. ابن عباس سمع كم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، صرح في أكثر من كم، يعني ذكروا أحاديث 60 أو هكذا أو حولها، يعني الذي قال فيها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي أخباره وهو من المكثرين ممن روى فوق 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نقول أخذ عن الصحابة، أخذ عن الصحابة، وهذا الذي صرح به هو، كان يجلس إلى كبار الصحابة ويجلس والأنصار يقول لا عند كيف تطلب العلم عندنا كبار الصحابة، فلما صار يرحل إلى ابن عباس قال هذا الفتى كان أعقل مني، عرفتم؟ فصرح بذلك أنه كان يأخذ الأحاديث والأخبار والعلم من كبار الصحابة رضي الله عنه. يقول هنا وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم، وهذا بالإجماع، جهالة الصحابي لا تضر، يعني ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يقين النبي ابن عباس يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما شهد هذه الواقعة متقدمة مثلا، فكيف أخذه من صحابي؟ ابن عباس يقول أخذ هذا من صحابي، والصحابي هذا حدث ابن عباس، فإيش يكون مرسل صحابي؟ الساقط هذا الذي أسقطه ابن عباس رضي الله عنه، إذا قلنا أنه صحابي فهذا لا مجال للكلام، لأن الصحابة لأن الصحابة معدلون، عدلهم الله عز وجل رضي الله عنهم، ولا ما رضي يا أخانا حمادة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد لهم بالإيمان وشهد لهم بشهادات عظيمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية، ففضلهم عظيم ومناقبهم كبيرة وعظيمة، لأن يخر الرجل منهم من السماء فتخطفه الطير، ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إذن هم معدلون فجهالتهم لا تضر. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. الخلاف هنا يعتبر من الشذوذ، يعتبر من الشذوذ. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. قال الحافظ في هدي الساري وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول. وقال وقد اتفق الأئمة قاطبة على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته والله أعلم. إذن قال ممن إيش شذ، إذن شذوذ لا يعتبر بكلامه، قال من العلماء على خلافه. قال ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، يعني أن الصحابي يروي عن التابعي ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقع شيء في وقع بعض الصحابة في شيء يسير جدا، وقد جمعت هذه الروايات جمع العراقي وغيره ويسيرة جدا، ومع ذلك يصرحون بيصرحون بطرق أخرى بأنه أخذ من التابع، عرفتم؟ فهذا الشيء يسير لا يخدش في نقل الإجماع ولا يخدش في هذه المسألة. لذلك قال وقد وقع رواية الأكابر عن الأساغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله. يقول هنا قال السيوطي في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها. انتبهوا لهذا الموطن. بل أكثر ما رواه الصحابة ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، يعني عن كعب الأحبار أخذوها من أمثل هؤلاء، وهب بن منبه. قال تنبيه، والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، والصحيح أن يسمي إيش ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، إيش قال له؟ واحد من التابعين روى عن صحابي موقوف، موقوف ولا لا؟ ها؟ لا، يقول عن رجل من الصحابة. لا لا لا، عن رجل من الصحابة. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم. الذي رأيته في السنن له قوله عقب حديث، وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسمي الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، يعني عن رجل أبهمه فهو بمعنى المرسل، ففرق بين العبارتين. ولعل الفرق يظهر من قوله في معرفة السنن الآثار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فترك ذلك ذكر أسمائهم لا يضر. خلاص. يقول فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. هذا الإلزام ليس على إطلاقه، لأن لا نفهم من كلام من قول عنه أنه يريد ما رواه التابع عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي، بل مرسل بمعنى منقطع، ما هو مرسل صحابي، مرسل بمعنى منقطع، يعني الإبهام هنا بمعنى الانقطاع معناته، وهذا انقطاع إنما بين التابع والرجل من الصحابة. هذا هو الذي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي، وقد ذكر نحوه الصيرفي في كتاب الدلائل كما تراه في شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث صفحة 58. وخلاصة ما نقله عنه وارتضاه أن التابعي إن قال سمعت رجلا من الصحابة قيل قبل، وإن قال عن لم يقبل. ورأيي أن الأخير ينبغي أن يقيد بما إذا كان التابعي المعنعن معروفا بالتدليس، وإلا فهو مقبول أيضا والله أعلم. هذا تعليق الشيخ الألباني هكذا. أقول وفي النكت عن ابن الصلاة عين كلام شيخنا، وهذا يدل على وحدة المنهج العلمي الحديثي، فجزاه الله خيرا، فجزاه الله خيرا. إذن خلاصة الكلام إبهام الصحابي رجل، وهذا موجود، تجد مسند، مسند الإمام أحمد، مسند رجل من الصحابة، مسند رجل من الأنصار، رجال من الأنصار، التابعي يقول له حدثني رجل من الأنصار، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فأيش نقول هذا؟ مسند؟ نعم مسند. وهنا إبهام الصحابي جهالته على ما مر بالقاعدة، جهالة الصحابي
لا تضر،
لا تضر، لأن الصحابة حدود. فإذا قال هذا الثقة التابعي الثقة حدثني فلان أو عن فلان، فإن لم يكن مدلس نقول مقبول، فإن كان مدلسا نقول لا، الله أعلم، لعله روى عن غيره ثم دلس. فقاعدة الصحابة عدود، جهالتهم لا تضر، وإن روى التابعي عنهم ولم يعين رجل يعني يسميه، إنما قال رجل أبهمه رجل من الصحابة، نعم، فهذا حديث مسند وليس مرسل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله.